مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته. سنخصص هذه الحلقة لرصد الجوانب الحضارية لدولة الوطاسيين. كان الحكم وراثيا في بني وطاس، وكان السلطان يعين كبار مستشاريه من كبار الشخصيات، وكان للسلطان أمين السر، مهمته الإشراف على أموال السلطان. كما كان السلطان يعين حكاما على كل مدينة، وجعل لهم الحق في التصرف في مواردها، وتزويد جيش السلطان بالجنود من مدنهم، وتعيين وكلاء من طرفهم على القبائل التي تسكن الجبال وجباية الأموال. وأخضع السلطان كل ذلك لسلطته، وأحكم قبضته على مقاليد الأمور، كما أخضع كل موارد الدولة لخدمة الأغراض العسكرية. واتخذ الوزراء من أقاربه، واستوزر محمد الشيخ الوطاسي أخويه محمد الحلو والناصر أبا زكريا، وعين مسعود بن الناصر خلفا لأبيه على الوزارة. وقد تنوعت اختصاصات الوزراء بين المهام السياسية والحربية إلى جانب أعمالهم الإدارية، وتنوعت الوظائف الإدارية فشملت الباشا والقائد والقاضي، ويساعدهم مجموعة من الموظفين منهم الأمين والناظر وأمين المواريث. وفي العهد الوطاسي لم يعد منصب الحسبة يسند إلى الفقهاء، وتقلص وانحصر في بعض شؤون السوق، مع شعور العلماء بضرورة الاطلاع بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن المحتسب مع ذلك ظل سائدا في السوق يحرصه للضرب على أيدي المدلسين. وقد نشطت حركات الاستقلال أثناء ضعف الحكومة المركزية بفاس وغياب سلطتها عن مناطق الأطراف والمناطق النائية. أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي في العهد الوطاسي، فقد نجحت الفلاحة نجاحا عظيما كعادتها ببلاد المغرب، وكثرت المحاصيل وزادت أنواع الفواكه، وساعدت هجرة الأندلسيين إلى بلاد المغرب على إدخال النظم الزراعية الحديثة، واستحدثت أنواع كثيرة من المحاصيل بالبلاد، وقد ترتب على ازدهار الزراعة قيام صناعات كثيرة إلى جانب الصناعات التي كانت موجودة من قبل. واشتهرت فاس بصناعات الأحذية والأواني النحاسية والخيوط والمنسوجات، وكذلك صناعة الحلي. ونشطت التجارة خاصة في أوقات السلم، وتوافرت الطرق الداخلية التي تربط بين المدن، كما توافرت الطرق الرئيسية التي تسير فيها القوافل من المدن المغربية وإليها، مثل سوس ودرعة التي لحظيت بنشاط تجاري كبير. وتنوعت صادرات المغرب من الأواني النحاسية والمصنوعات الجلدية والزجاجية والقطنية والحريرية، وكذلك التمور بأنواعها والتيل والحلي. أما وارداتهم فكانت من الذهب وبعض التوابل. بالنسبة للجيش في العهد الوطاسي، لم تختلف طبقات المجتمع كثيرا في العهد الوطاسي عما سبقه من عهود، واحتل الجيش مكانا بارزا نظرا لكثرة الحروب التي خاضها الوطاسيون. وقد انقسم هذا الجيش إلى قسمين، هما الجيش النظامي وأفراده من البربر، ويضم الفرسان والرماة وراشق السهام والمشاة، والقسم الثاني من المتطوعة من العرب وغيرهم. وقد عرف جيش الوطاسيين نظام الحصون والحاميات. بالنسبة للعمارة في العهد الوطاسي، فقد توقف نشاط الوطاسيين العمراني على مدينة فاس، ويرجع ذلك إلى الأوضاع السياسية المضطربة التي سادت تلك الفترة، وانصراف بني وطاس إلى المعارك والحروب، وصرف إمكاناتهم المادية في التسليح والإنفاق على الجيش. وقد أدى كل ذلك إلى توقف النشاط العمراني، وتناقض عدد الفنادق والمستشفيات، وقلة الاهتمام بالمرضى. وقد كانت إساماتهم قليلة في مجال البناء، ففي أثناء فترة حكم الشيخ محمد الوطاسي أسهم في إعادة بناء مدينة طوان بمساعدة مهاجرين أندلسيين، بما فيها القصبة المحصنة التي شيدها السلطان المريري أبو يوسف يعقوب بهدف الحد من الأخطار الخارجية، وذلك من جراء ما لحق المدينة من نهب وتخريب من طرف الإسبان بعد أن كانت قد حققت تطورا مهما مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي. كذلك أسهم السلطان أبو العباس الوطاسي في تجديد بناء قنطرة الرصيف بفاس. شهدت العلوم الدينية نشاط الملاحظة، وبرز عدد كبير من العلماء في المجالات كافة، منهم أبو عبد الله بن أبي جمعة الهبطي صاحب كتاب الوقف في القرآن الكريم والمتوفى عام 930 هجرية 1524 ميلادية، وكذلك الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد الواحد الفاسي المتوفى 894 هجرية 1489 ميلادية، وألف الونشاريسي عدة كتب منها المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب، وهو في 12 مجلدا. وفي علم التاريخ برز القاضي أبو عبد الله محمد الكراسي الأندلسي الذي ألف منظومة عن بني وطاس سماها عروسة المسائل فيما لبني وطاس من فضائل، وتقع هذه المنظومة في نحو 300 بيت، وهي المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه المؤرخون في التاريخ لهذه الفترة حيث لم يصل إليهم غيره. ويعد كتاب وصف إفريقيا للجغرافي حسن الوزان من أهم الكتب وأشهرها في هذا المجال، وقد تناول فيه جغرافية إفريقيا عموما والمغرب الأقصى ومملكة فاس ومملكة مراكش، كما تناول العادات والتقاليد والحياة الاقتصادية والفكرية والدينية، وتناول أيضا النظم الإدارية. وتنافس الشعراء والوعاظ في هذه الفترة في تأليف الخطب والقصائد الحماسية لحث الناس على جهاد الإسبان والبرتغال، ومن أبرز هؤلاء المؤلفين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم التازي المتوفى عام 920 هجرية 1514 ميلادية، وله مؤلف بعنوان تنبيه الهمم العالية والانتصار للملة الذاكية وقمع الشرذمة الطاغية عجل الله دمارها ومحى ببواتر المسلمين أثرها. ووجدت علوم اللغة اهتماما بالغا، وألف عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي الميموني ألفية في النحو تضاهي ألفية بن مالك، وابن عبد الواحد هو من أهل فاس وقد توفي عام 880 هجرية 1475 ميلادية. وكذلك قام العالم أبو العباس أحمد بن محمد المتوفى عام 995 هجرية 1587 ميلادية بتدريس الفلك والحساب بجامع القرويين بمدينة فاس. وهكذا نجد أن الوطاسيين الذين آل إليهم الحكم في المغرب في الربع الأخير من القرن التاسع الهجري أو العاشر الميلادي كانت إمكانياتهم محدودة، فعجزوا عن بسط سلطتهم على كامل أجزائه وتوفير الأمن والاستقرار له، بحيث نجد أن المغرب في مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي مجزأ إلى وحدات سياسية صغيرة تحت زعامات قبلية أو دينية أو مجالس محلية مستقلة عن الوطاسيين تماما، أو تتبعهم اسما فقط مثل أسرة المنضري وبني راشد وإمارة وبدو وآل شنتوف في مراكش. والجدير بالذكر أن الوئام لم يكن سائدا بين الوحدات المذكورة لا سيما المتجاورة منها، فقد كانت تقوم بينها نزاعات لأسباب مختلفة أهمها التوسع في الحكم. إن هذا التجزؤ الكبير الذي آل إليه المغرب وعجز الوطاسيون عن القضاء عليه قد شجع البرتغاليين والإسبان على غزو وتخريب واحتلال مدنه الساحلية بغية استغلال خيرات المغرب ونشر المسيحية وغير ذلك من الغايات والأهداف. وقد نجم عن هذا التجزؤ والتعرض للغزو الخارجي اضطراب شديد في الأمن، مما أثر كثيرا على كافة الأنشطة الاقتصادية من تجارة وفلاحة وصناعة، الشيء الذي انعكس على الوضع الاجتماعي للسكان، تجلى في حالة الفقر التي آل إليه الكثيرون، كما تجلى في حالة الهجرة القسرية من مناطق الغزو البرتغالي والإسباني للمناطق الأكثر أمنا، كما أن المراكز العلمية قد توقف نشاطها ولم يبقى إلا مراكز قليلة كان في مقدمتها جميعا مدينة فاس حاضرة بولك الوطاسيين التي لم تتعرض للغزو الخارجي، فغدت قبلة العلماء والطلاب من المراكز الأخرى. كانت تلك باختصار ملامح الوضع المتأزم الذي كان يعيش فيه المغرب في أواخر فترة العطاسيين، فانبر السعديون لإنقاذ البلاد وتمكنوا من بسط نفوذهم على كل المغرب، ولم ينجح الوطاسيون في صدهم وتسلم حكم المغرب للسلطان السعدي، وبذلك انتهت دولة بني وطاس. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مجرى التاريخ ومنعطفاته، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.